الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما زال كلامنا في النقطة الثانية، مناقشات المصنف. وسبق أن ذكرنا مناقشته للقول الأول وهو الفورية بتقريبيها المذكورين، كما أنه سبق أن أشرنا لمناقشته الثانية للقول الثاني وهو التراخي استنادا إلى الاستصحاب، ووصلنا إلى المناقشة الثالثة وهي مناقشة المصنف لصاحب الرياض، حيث إن صاحب الرياض ناقش في القول الثاني وهو التراخي المستند للاستصحاب كما سبق في صفحة 206 بأنه إن كان المستند لخيار الغد هو الإجماع فيصح إجراء الاستصحاب، وإن كان المستند لخيار الغبن هو حديث لا ضرر فلا يصح إجراء الاستصحاب. فيناقش المصنف في هذا المفاد بأنه غير تام، وذلك لأنه لا يخلو الأمر من أحدى صورتين. الصورة الأولى أن يبنى على التدقيق في موضوع الاستصحاب وعدم التسامح، وأنه لابد من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب الدقة، وبناء على ذلك نقول بأنه لا يجري الاستصحاب من دون فرق بين أن يكون دليل خيار الغبن هو الإجماع أو قاعدة لا ضرر، فعلى كل تقدير لا يحرز بقاء الموضوع كي يستصحب، فمن المحتمل جدا أن موضوع خيار الغبن من لم يمكنه التدارك وهذا العنوان لا يصدق في اليوم الثاني والثالث والرابع لإمكان التدارك في اليوم الأول، وبناء على هذا فلا يجري الاستصحاب لارتفاع الموضوع
بل يكون المقام من موارد الشك في أصل المقتضي. الصورة الثانية أن يبنى على التسامح وعدم التدقيق في موضوع الاستصحاب. وأن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة متى ما صدق بنظر العرف ولو تسامحا أمكن الاستصحاب. وبناء على ذلك فيصح إجراء استصحاب بقاء الخيار في اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخره، من دون فرق بين أن يكون دليل خيار الغبن هو الإجماع، وبين أن يكون دليل خيار الغاب حديث لا ضرر، كما اعترف بذلك السيد المجاهد ابن صاحب الرياض في المناهل صفحة 327 حيث أفاد بأن الضرار مجرد علة لحدوث الخيار وليس علة للحدوث والبقاء، فيمكن أن يثبت الخيار ولو لم يتحقق عنوان الضرر، فالضرر مجرد علة للحدوث ليس على البقاء. فلو جاء اليوم الثاني والثالث والرابع أمكن إجراء الاستصحاب. وإن كان يمكن تدارك الضرر في اليوم الأول وذلك لأنه ليس المعيار على تدارك الضرر وعدم تدارك الضرر حدوثا وبقاء. فتحصل إذن أن الصحيح هو أن جريان الاستصحاب وعدم جريانه مربوط بهذه المسألة، هل موضوع الاستصحاب ملحوظ على نحو التدقيق أو على نحو المسامحة؟ فإن قلنا على نحو التدقيق لم يجري الاستصحاب مهما كان دليل خيار الغبن، وإن قلنا على المسامحة جرى الاستصحاب مهما كان دليل خيار الغبن. فلا معنى لما أفاده صاحب الرياض بأنه إن كان الدليل الإجماع صح الاستصحاب، إن كان الدليل لا ضرر لم يصح الاستصحاب. هذا تمام الكلام في هذه المناقشة الثالثة لصاحب الرياض، بل تمام الكلام في النقطة الثانية. طبق العبارة. وأما ما ذكره في الرياضي في مناقشة القول الثاني القائل بالاستصحاب، حيث فصل إذا كان الإجماع يصح، إذا كان لا ضرر لا يصح الاستصحاب، ففيه أنه توجد صورتان. هذا الصورة الأولى إن بنى الأمر، يعني هو صاحب الرياض وغيره، على التدقيق في موضوع الاستصحاب كما أشرنا هنا، ذكرنا في الدرس السابق أنه لابد من التدقيق وحققناه في الأصول، فلا يجوز الاستصحاب مهما كان دليله وإن كان المدرك الإجماع، فمع ذلك لا يجري، لأن موضوع الخيار من لم يمكنه التدار، وهذا يمكنه إذا جاء اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخره، كان يمكنه في اليوم الأول، فلا يحرز جريان الاستصحاب، خصوصا وأن الشك سيكون شكا في الموقع. وإن هذا الصورة الثانية بنى يعني صاحب صاحب الرياض أو غيره على كله على المسامحة فيه، على المسامحة في موضوع الخيار، في موضوع الاستصحاب عفوا، كما اشتهر ذلك جرى الاستصحاب ولو كان دليله قاعدة لا ضرر، وإن استند في الخيار إلى قاعدة الضرر، كما اعترف بهذا الكلام ابنه السيد المجاهد في المناهل مستندا يعني بحجة وبذريعة أن مستندا إلى احتمال أن يكون الضرر مجرد علة محدثة وليس علة حدوثا وبقاء، إلى احتمال أن يكون الضرر علة محدثة يكفي في بقاء الحكم وإن ارتفع الضرر، يعني كان يمكن التدارك مثلا في اليوم الأول. خب بعد إلا أن يبدع بعد ما تحصل خلاص مولاه لا ترجع، خلك ثابت يا شيخنا الأعظم، بعد تتراجع مرة لا إلا خلاص تناقشت وخلاص بعد لماذا تتراجع؟ هو شيخ أعظم حتى لو ما تراجع مولانا، إلا أن يدعى دقة ما في شيء جديد، هذا تكرار، إلا أن يدعى أنه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع هو من لا يمكنه التدارك وفي اليوم الثاني والثالث والرابع كان يمكنه يعني إلا إذا قيل بالتدقيق بعد هاي هي مولاي، إلا أن يدعى أنه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع للخيار، ما هو؟ هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره، وهذا لا يتحقق لمن أمكنه التدارك في اليوم الأول، فلا يجد الاستصحاب في اليوم الثاني، هو المتضرر العاجز عن تدارك ضرره وهو غير محقق في الزمان اللاحق كما أشرنا، وهذا الذي ذكره المصنف في الدرس السابق بعد واضح كما في صفحة أي صفحة 209 أو لا 210 في أعلاها، في 210 أعلاها. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة رأي الشيخ علي آل كاشف الغطاء في المسألة، ومناقشة المصنف له. أفاد بعض المعاصرين وقيل كما في الحاشية أن مقصود المصنف الشيخ علي آل كاشف الغطاء في تعليقته على اللمعة كما في مبحث خيار التأخير، وقيل بأن المقصود التستري صاحب المقابس كما ذكر ذلك اليزدي في الحاشية على المكاسب دير بالك جزء 2 579، وقيل بأن المنظور إليه هو التستري صاحب المقابس كما أشار لذلك السيد اليزدي في حاشيته جزء 2 صفحة 579. وعلى أي تقدير فقد أفاد بعض المعاصرين كان كاشف الغطاء، كان تستري، كان صاحب الجواهر، كان الله أعلم. نعم لا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قيل، دير بالك لا تستغل المناظر فلان قال وفلكان، ترى يضعف من بركة الحسين، يربالك سجل هذا. يعني لا تتكلم في المنبر على رأي فلان، ابعد من تتكلم فلان وعلان وتأتي بأسماء شخصيات، ضعفت من برية ونفر النص من منبرك. هذا حقيقة، نجيب أسماء، تكلم على فكرة حتى لو أنك ما تقتنع بها وفندها. أما فلان سيد فلاني ولا شيخ علاني ولا زيدان ولا عبيدان، ابعد عن هذه الأمور حتى تكون مقبولا منبريا على أي الأحوال. فقد أفاد بعض المعاصرين فقد أفاد بعض المعاصرين ما محصله بأن تنقيح المسألة يرجع إلى أحد فرضين، والمسألة مبنية على أحد هذين الفرضين. الفرض الأول هو أن لزوم العقد معناه الدوام، الدوام وبقاء العقد مستمرا إلى يوم القيامة. قد قلنا معنى لزوم العقد هو الدوام وبقاء العقد مستمرا إلى يوم القيامة. خوف جيد، هذا هو الفرض الأول. والسبب ويرجع هذا المعنى لأسباب ثلاثة، يعني تفسير اللزوم بالدوام وبقاء العقد مستمرا إلى يوم القيامة يرجع إلى أسباب ثلاثة. السبب الأول القطع بدلالة الآية المباركة وهي أوفوا بالعقود، على أن المراد من وجوب الوفاء دائما وأبدا وليس آنا ما، لأن يلزم من ذلك اللغوية أن يلزم العقد ويجب الوفاء به فقط في الآن الأول، وأما بقية الآنات فهو جاهز. السبب الثاني فهم المشهور، حيث إن المشهور قد فهموا من الآية المباركة اللزوم بمعنى دوام العقد وبقاء مستمرا إلى يوم القيامة. السبب الثالث قاعدة تبعية العقود للأصول، فإن قصد المتعاقدين لزوم العقد دائما وأبدا إلى يوم القيامة والعقود تابعة للأصول، فلا بد إذن أن يكون العقد مستمرا دائما كما قصده المتعاقدان. وبناء على هذا الفرض وهو أن المستفاد من لزوم العقد يعني بقاء دائما وأبدا، هو أن لا يخرج عن هذا الأصل وهو اللزوم ودوام العقد إلا بمقدار ما دله الدليل. فإذا مثلا جاء دليل على أن العقد بسبب الغبن يكون جائزا، فنتقيد بمقدار ما دل عليه الدليل، كما لو دل دليل لا ضرر أو الإجماع أو دليل لفظي مثل غبن المسترسل حرام وهلم جرا. على ثبوت الخيار فنقتصر على المقدار المتيقن، ونرجع في الزائد إلى عموم الآية أوفوا بالعقود مثلا وأصالة اللزوم. وهذا نظير لأن المصنف ذكر مالكم، وهذا نظير أصالة القصر في السفر، أن المسافر يقصر كما هو المستفاد من الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالأصل في السفر قصر، إلا بمقدار ما دل الدليل على التمام، كما في بعض الموارد من قبيل المورد الأول من أقام 10 أيام، كما دلت على ذلك صحيحة زرارة: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة. إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة. المورد الثاني: من بقي 30 يوما مترددا بين الإقامة وعدم الإقامة فوظيفته بعد 30 أن يتم، كما دلت صحيحة أبي ولا. صحيحة أبي ولا تجي لك في البيع وفي الخيار، لكن تلك غير وهذه أخرى، حيث جاء فيها: وإن لم تنوي المقام 10 فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر وانت متردد فأتم الصلاة. فنرفع اليد عن أصالة القصر. المورد الثالث: سفر المعصية، كما في موثقة عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق، سفر معصية، إذن يتم. إذن فكما أنه تجري أصالة القصر عند الشك إلا في الموارد التي علم بخروجها عن أصالة القصر، كذلك تجري أصالة اللزوم في الموارد المشكوكة، كما في اليوم الثاني واليوم الثالث والرابع والخامس وهلمة جرى. ولا يخرج عن أصالة اللزوم إلا بمقدار ما دل عليه الدليل. هذا كله بحسب الفرض الأول. الفرض الثاني: أن يكون المراد باللزوم يعني ثبوت الملكية فقط، لا أن اللزوم يعني العموم، لا، إنما تثبت ملكية ببركة هذا العقد، وبناء على ذلك إذا شككنا في استمرار هذه الملكية أجرينا الاستصحاب لبقائها. وليس هناك دليل لفظي واضح وصريح على الدوام والاستمرار إلى يوم القيامة، إنما المستند لإثبات الدوام الاستمرار. وبناء على هذا الأساس، إذا شككنا في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس لم يصح الرجوع لأفراد العموم، لأنه ليس لدينا أصل لفظي، إنما الصحيح هو الرجوع لاستصحاب بقاء الخيار لاستصحاب اللزوم، لأن استصحاب بقاء الخيار وارد أو حاكم على استصحاب اللزوم. فعندنا استصحابان، استصحاب أول وهو اللزوم، وعندنا استصحاب ثاني وهو استصحاب الجواز، واستصحاب الجواز متأخر فهو الذي يكون واردا. إذا بكلمة أخرى واضحة بينة جذلة، إما دقق أن يكون المستند للزوم دليل لفظي أو أصل عملي، فإن كان مستند اللزوم دليلا لفظيا وهو أوفو بال فعند الشك يرجع لأصالة اللزوم، وإن كان المستند هو الاستصحاب فعند الشك يرجع لاستصحاب بقاء الخيار لا استصحاب اللزوم، لأن هناك حالة متأخرة للعقد وهي الجواز، كان لازم ثم انتقضت هذه الحالة فصار العقد جائزا، فيكون الاستصحاب للحالة المتأخرة لا للحالة السابقة. واضح. والأقوى من هاتين الصورتين أو هذين الفرضين كما أفاد المعاصر الأول، يعني الفرض الأول، وأن دليل اللزوم دليل لفظي وهو عموم أوفو بالعقود، وبناء على أنه دليل لفظي وهو أوفو بالعقود، فإذا شككنا في بقاء الخيار في اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخره، كان المرجع هو التمسك بأصالة اللزوم، ولا تصل النوبة للأصل العملي. هذا كلام بعض المعاصرين. هسه المصنف ما له داعي كل هالكلام كله، مولاي نريد نختم، نريد هاي الأسبوع نشرح في خيار التأخير، بعد ماكو وقت، فلان ما قال وفلان ما قال، ما يهمنا، خلاص الفكرة اتضحت وتبلورت سابقا. ويناقش المصنف فيما أفاده بعض المعاصرين بأن كلامه غير تام لا على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني، أما على الفرض الأول الذي ادعاه وهو أن يكون العموم مستفادا من الدليل اللفظي أوفوا بالعقود، فذلك لأن مقتضى كلامه الذي أشرنا إليه هو أن العموم الأزماني مجرد ضار وليس قيد، وما دام العموم الأزماني كما هو بحسب كلام، حيث ما قال أن العموم الأزماني قيد بحسب كلام النظر، وما دام العموم الأزماني ظرفان فليس هناك إلا حكم واحد دائما وأبدا. فإذا انتقض هذا الحكم الواحد كان المرجع هو الاستصحاب وليس عموم الآية، لأنه ليس هناك أحكام متعددة بل ليس هناك إلا حكم واحد وقد انتقى. فالجاري هو الاستصحاب وليس العموم بلا معارض أصلا. وأما بالنسبة إلى الفرض الثاني وهو إذا كان الدليل على اللزوم أصلا عمليا فهو كما أفاد بأن الجاري استصحاب بقاء الخيار لا استصحاب اللزوم، وذلك لأن الاستصحاب الثاني وارد على الأول، إلا أن حصر المسألة بالاستصحاب كدليل على اللزوم في غير محل، فإن إلا أن حصر دليل اللزوم بالاستصحاب في غير محله، حيث إن الدليل على اللزوم على رأي المشهور هو الآية المباركة، فكيف تهمل الآية ويعول على الاستصحاب؟ فلا مفر عن الرجوع للآية لأنها هي الدليل المعتمد على اللزوم وهي دليل لفظي فيقدم على الأصل العملي. إذا ما الذي نريد أن نقوله؟ أنت مسبية على كل حال، ما هي مجال حتى لو قلت أنك حتى لو قلت أنه لا تدل،
لا المشهور قالوا أن الآية تدل، المفروض تأتي بالآية لا تقدم الاستصحاب على الآية،
يعني الإشكال على كل تقدير، قلت ما قلت، نحن نريد أن نشكل على كل حال ولو من باب التدريب. مولانا طبق العبارة قال
ما في مبنى للاستصحاب في بعضهم يساووه بالدليل اللفظي؟
لا ما إلا إذا أنتم ستفتحون فتحا عظيما وابتكارا جديدا تحصلون على براءة اختراع بالتالي زي أنكم جعلتم دليلا كيف؟ وش دخل هذا؟ حتى لو قلنا لاستصحاب أمارة صدق هو يقول أمارة لكن بعد في دليل لفظي بعد ماذا نرجع لأصل عملي؟ حتى لو قلنا أمارة ما في فرق، بعد عندك دليل لفظي نرجع لأصل عملي أمارة ولا أصل؟ ثم إنه سيد فاضل بنى المسألة بعض المعاصرين عليك ممن؟ مما قيل لا ممن قال، لا تسأل عن اسمه. ثم إنه بنى المسألة بعض المعاصرين على ما لا محصل له، فقال ما لفظه؟ إن المسألة مبتنية على إما وإما، هذا الفرض الأول. أن لزوم العقد ما معناه؟ أن أثر العقد مستمر إلى يوم القيامة، وأن عموم الوفاء بالعقود عموم زماني لأسباب ثلاثة. من أين أتيت بهذه الأسباب؟ السبب الأول للقطع، بأن ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آن ما نقطع مو مقصودها ولا يلزم اللغوية. السبب الثاني وقد فهم المشهور منها ذلك. السبب الثالث وباعتبار أن الوفاء بها العمل بمقتضاها، قال معنى أوفوا بالعقود العمل بمقتضى العقد، ولا ريب أن مفاده عرفان وبحسب قصد المتعاقدين، قاعدة تبعية العقود للقصود، وبحسب قصد المتعاقدين الدوام تمام. إذن فكل عقد دائم مستمر إلى يوم القيامة إلا إذا جاء مخصص، فإذا دل دليل دقق على ثبوت خيارا، سواء هذا الدليل لا ضرر أو الإجماع أو نص مثل غبن المسترسل حرام، سواء دل هذا النص على ثبوت الخيار في الماضي يعني من حين العقد وليس من حين العلم، بل من حين العقد ثبوته في الماضي يعني من حين العقد، أو مطلق يعني مهمل ما بين أنه هل يثبت من حين العقد أو يثبت من حين العلم، مهمل أو مطلقا. والمقصود بالإطلاق ما هو؟ ليس الإطلاق المعروف في مقابل التقييد، المقصود بالإطلاق يعني الإهمال، هذا مقصوده. مطلقا الآن بين قوسين يشرح مقصوده من مطلقا، بناء على الإهمال، هذا مقصودنا بالإطلاق، لا الإطلاق الذي في مقابل التقييد، لا الإطلاق في الأخبار الذي هو مقابل التقييد، إنما المقصود بالإطلاق يعني الإهمال في عالم الثبوت، أهمل الشارع. فيكون استثناء خب من ذلك العام، لو ثبت الخيار بدليل يكون استثناء من ذلك العام، ويبقى العام على عمومه. دير بالك في المقدار الزائد اليوم الثاني الثالث الرابع نرجع الى العام، وهذا لا نظير مولاي ما تحتاج الى، لكن انا اريد ان ادربك تدريبا كاستثناء ايام الاقامه، هذا المورد الأول من أصالة القصد في السفر، والثلاثين هذا المورد الثاني في المستثنى من أصالة القصر في السفر، ووقت المعصية هذا الاستثناء الثالث، ونحوها من حكم السفر. نحوها مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الوطن مثلا، من سافر إلى وطن مر بوطن مثلا هو مسافر مر بوطن فيقطع هذا السفر، الوطن يقطع السفر. الفرض الثاني أو أن اللزوم ليس كالعموم، لا وإنما يثبت ملكا سابقا، هذا الذي يثبته اللزوم، يثبت الملكية السابقة ويبقى حكمه مستصحبا. إذن مقصود من الفرض الأول يعني دليل لفظي، مقصود من الفرض الثاني أصل عملي إلى المزيل، ويبقى حكمه مستصحبا إلى المزيل، إلى أن يأتي مزيل لهذا الاستصحاب، فتكون المعارضة إذن بين استصحابين، استصحاب اللزوم واستصحاب الجواز. فإذا جاء اليوم الثاني ماذا نقول؟ نقول عندنا القاعدة الأولية أن العقد لازم، كان عندنا يقين في اليوم الأول ارتفع هذا اليقين صار العقد جاهز، إذا جينا اليوم الثاني نستصحب اللزوم، لكن عندنا استصحاب حاكم أو وارد أنه متأخر، وننظر للحالة المتأخرة وهو أن العقد كان جاهز في اليوم الأول، إذا شكعتنا في اليوم الثاني استصحبنا جواز، فلا تصل النوبة للاستصحاب الأول لأن مورود أو لأن محكوم، المصنف عبر بالورود لكنه حكومة، الصحيح ها أنه حكومة لأن الرفع تعب بودي وليس وجدانيا، فيقدم عليه. ما مختارك يا بعض المعاصرين؟ والأول أقوى، يعني أن العموم لفظي، لأن دقق الآن في العبارة، لأن حدوث الحادث، لا تسألني بعد ذلك ما مقصود حدوث الحادث، الآن سأبين والله ما توجه آخر الوقت وأطالع أضاوع الساعة ما يهم، لأن حدوث الحادث ما مقصود من حدوث الحادث يعني الخيار، لأن حدوث الحادث يعني حصول الخيار مع زوال علته السابقة، ما المقصود من زوال علته السابقة يعني العقد، يقضي بعدم اعتبار السابق، السابق يعني اللزوم، لأن حدوث الحادث يعني حصول الخيار مع زوال علته، إذا زال علته السابقة وهو العقد يقضي بعدم اعتبار السابق، خلاص ما نعتني بالحالة السابقة وهي اللزوم. أما مع بقائها، يعني بقاء العلة، يعني بقاء العقد، العقد ما زال، بقاء العقد، فلا يلغو اعتبار السابق وهو اللزوم، لأن العقد باقي. طبعا هذا التعليل لا يتنكى عليه، ليس هذا التعليل العلمي. استدل قل أن الآية تدل على أحكام متعددة، بدل سابق وعارض فلسفة أو ماذا. على كل انتهى. ولا يخفى أن ما ذكره من المبنى للرجوع إلى العموم وهو استمرار اللزوم، إن قال اللزوم بمعنى الدوام إلى يوم القيامة، مبني أصلا لطرح العموم والرجوع إلى الاستصحاب. هذا لأن سيكون الزمان مجرد ضار، لا قيد على هذا الكلام، أنه ما ذكر أن هناك أحكام متعددة وأن الزمان قيد، قال استمرار، والاستمرار يتناسب مع الظرفية، فالزمان مجرد ضار، فلا عندنا إلا حكم واحد، وإذا ما عندنا إلا حكم واحد إذا انتقض أجرينا الاستصحاب. وأما ما ذكره أخيرا لمبنى الرجوع إلى الاستصحاب، هذا في الفرض الثاني الذي ذكره أن الاستصحاب الثاني وارد على الأول، وحاصله أن اللزوم إنما يثبت بالاستصحاب، اللزوم ثبت ببركة الاستصحاب، فإذا ورد عليه استصحاب الخيار قدم عليه، لأن الاستصحاب متأخر والمتأخر يقدم على المتقدم، ففيه، يعني هذا من باب الإشكال على كل حال. هو يقول أنا ما عندي دليل للاستصحاب، أعتقد لا أرجع الآية، ففيه أن الكل متفقون على الاستناد في أصالة اللزوم إلى عموم آية الوفاء. كيف ترجع للاستصحاب مولاي؟ وإن أمكن يمكن الاستصحاب، لكن نرجع للآية، وإن أمكن الاستناد فيه إلى الاستصحاب أيضا، فلا وجه للإغماض عن الآية وملاحظة الاستصحاب المقتضي للزوم مع استصحاب الخيار حتى يقدم استصحاب الخيار. خب أنت عندك آية مباركة، ارجع للآية إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء، إن لم يكن غدا يكون ختام خيار الغبن، ونودعه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.